أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم في هذه الليلة الغراء في برنامجكم الحبيب قوارير، الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه. ومع حلقة هذه الليلة نوجهها لقلب المرأة المسلمة، ألا وهي بعنوان الغيرة. وهذا موضوع رقيق رخراق، الله أسأل أن يمن علينا فيه بعلم من عنده وفقه من عنده ومدد من عنده، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. والغيرة أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، الله تبارك وتعالى أعلى قدرها في القرآن، وأولاها النبي المصطفى سيد الأنام عناية كبيرة وفائقة وخاصة. نعم، فالغيرة صفة عظيمة وخلة جميلة يتحلى بها الرجال بحق. فالله تبارك وتعالى عندما تحدث عن الرجولة قال الله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تبارك وتعالى: رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولكن لما أراد الله تعالى أن يتحدث عن قوامة الرجل على أهل بيته، الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء. وفي الحلقة الماضية بحول الله ومدده تكلمنا عن هذه القوامة، وبينا أن كل بيت لابد له من قيم يسوسه، يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يسمع له ويطاع، ما لم يأمر بمعصية الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكنني أريد أن أهمس في آذانكم في هذه الليلة الغراء بأن الغيرة هي صلب الرجولة الحقة. يقول ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: إذا ترحلت الغيرة عن القلوب ترحلت المحبة، وإذا ترحلت المحبة ترحل الدين كله. بل إنني أعجبني قولا لابن القيم عندما قال: من لم يغر على عرضه ودينه كان أحط عند الله تعالى من بهيمة الأنعام. أقول وأكرر، قال ابن القيم: من لم يغر على عرضه ودينه كان أحط عند الله تبارك وتعالى من بهيمة الأنعام. نعم، فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لن يدخل الجنة ديوث. قالوا: ومن الديوث يا رسول الله؟ قال: الذي يرى المنكر في أهل بيته ويقره. فالرجل عندما يغار على أهل بيته ويغار على دينه ويغار على عرضه، هذه صفة كمال وصفة محمودة وخلة جميلة. الله تبارك وتعالى جعل الغيرة في الرجال والنساء على حد سواء. ولقد تحدث علماء اللغة في الغيرة، قالوا إنها مشتقة من تغير القلب، وهيجان الغضب بسبب مشاركة ما فيه الاختصاص، بمعنى أن الرجل المرأة تخصه هو، زوجته تخصه هو، فعندما يشعر بأن هناك أدنى خطر على عرضه إذا تحرك الغضب في قلبه فهذه غيرة محمودة يحبها الله عز وجل. نعم، وأريد أن أهمس في أذانكم أيضا أن النبي المصطفى هو الذي قال: من مات دون عرضه فهو شهيد. وقال أيضا: من مات دون أهله فهو شهيد. فالرجل إذا غار على أهل بيته ودافع عن عرضه وآل به الأمر إلى أن قتل وهو يدافع عن عرضه فهو شهيد من عداد الشهداء. وبهذا نعلم مقدار العرض، أحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة، نعلم مقدار العرض في دين ربنا جلت قدرته وتباركت أسماؤه. أما إذا تطرقنا أحبة الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة إلى الغيرة في الاصطلاح، فقد قال علماؤنا منهم العلامة ابن حجر العسقلاني، قال: كراهة شركة الغير في حقه. ونتوقف هنا لأن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ الكريم اقفل التلفزيون وكلمني. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة حبيبي.
والله بدي أسأل سؤال عم الشيخ.
تفضل.
كان حصل معايا مشكلة كده، كنت يعني في وقت عصبية. ألو.
أنا سامعك. أنا سامعك حبيبي، تفضل. يبدو أن الاتصال قطع. أيوة حبيبي أنا سامعك، تفضل.
كنت امبارح في وقت عصبية كده،
في مشكلة.
قلت على زوجتي ان ايه، ان لو واحد جال عند البيت، يعني قلت لها ان ايه لو جه هنا صالح بثلاثة، بس هو اجا وانا ما شفتوش.
تاني كده السؤال تاني كده، يعني يبدو ان الخط عندك بيقطع. سمعني السؤال مرة ثانية
يا حضرة الشيخ.
ايوه.
امبارح كنت في وقت عصبية يعني. الو.
اسمعك جيدا، تفضل. يعني اقسمت بالطلاق ان هذا الرجل لا يدخل دارك في عدم غيبتك، في انت اقسمت بالطلاق فقلت ان فلان لا يدخل داري وانا غير موجود، ودخل فعلا وانت ما انتش موجود. يعني اذا كنت اقسمت بكلمة علي الطلاق، هنا اسألك عن نيتك. اذا كنت تنوي يا حبيبنا الكريم، اذا كنت تنوي بها طلاق، فهذا الرجل الذي علقت الطلاق بدخوله بيتك، بمجرد ان يدخل البيت في غيبتك تطلق امرأتك. اما اذا كنت تقصد به تهديد فلا يقع هنا طلاق، ولكن عليك كفارة يمين عادي، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع هذا وذاك فصم لله تبارك وتعالى 3 أيام. ونواصل أحبتنا الكرام هذا الموضوع القيم، ألا وهو موضوع الغيرة. قلنا أن الغيرة تكون في الرجال والنساء، ولربما كانت في النساء أشد. الغيرة في الرجل والمرأة صفة كمال. سيقول قائل ولماذا؟ أقول لأن الله تبارك وتعالى اتصف بصفة الغيرة، ومن اتصف بصفة الغيرة أقول له فيك مقتضى من مقتضيات صفات العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ومن تشبه بالله تبارك وتعالى بصفة من صفاته، الله تعالى ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا مثيل له، ولكن من اتصف بصفة من مقتضيات صفات الله، هذه الصفة تدخله على ربه وتقربه منه. فالرجل الذي يغار أقول له فيك صفة كمال، لأن الله تبارك وتعالى يغار. وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وغيرة الله تبارك وتعالى لابد أن تكون ملفوفة بالعقوبة. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فالغيرة صفة كمال، ولكن الغيرة هناك منها قسم محمود، وهناك منها قسم آخر مذموم. المحمود ما وافق ما يحبه الله تعالى ويرضاه، والمذموم ما كان من غير مسوغ ولا سبب. يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة غيرة يحبها الله، وإن من الغيرة غيرة يبغضها الله. الغيرة التي يحبها الله الغيرة في ريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. بمعنى أن الرجل إذا رأى في امرأته أو في ابنته شيئا يحرك غريزة الغضب ويجعله يغار ويغضب من أجل الله، نقول له هذه غيرة يحبها الله عز وجل. ومعنى أم محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟
يا أهلا وسهلا.
زي حضرتك.
الحمد لله رب العالمين.
بقول يا شيخ.
اتفضلي.
يا شيخ.
اتفضلي.
لا، كانت بنتي كانت متجوزة من شاب وبعدين اتطلق. وقعدت أيوة. عندي سنتين. وكانت واخدة كل متاعها زي ما المأذون قال. معايا؟
أيوة.
يا شيخ؟
أي أنا معاكي.
وبعدين يعني ذهب والفرش بتاعها وكده. وبعد السنتين دول ده تروحت لجوزها.
نعم.
تروحت لجوزها. يعني كتب عليها ورجعها تاني.
نعم.
فكنا اتصرفنا في الحتتين الباب اللي كانوا معاها دول. فهل
نعم.
يجوز وجت خدت الفرش وهو جه جاب لها ذهب تاني وروح، هل علي وزر من الموضوع ده؟
طيب أرد عليك أم محمود إن شاء الله في وقت الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله. هرد عليك أم محمود. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن هناك غيرة يحبها الله هي الغيرات التي لها مسوغ ولها سبب، بمعنى أن الرجل يرى في امرأته أو في ابنته شيئا يحرك الغضب في نفسه فيغضب لله جل وعلا، نقول له هذه غيرة يحبها الله عز وجل. نعم. ولكن إذا غار الإنسان ووجد شيئا يحتاج إلى النصح والتوجيه، أقول لهذا الزوج المبارك الذي غار على زوجته وغار على ابنته، أقول له لا تنسى أبدا قول الله تبارك وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني لا أريدك أن تجعل من نفسك ملكا للسيئات، هناك حوار وهناك وعظ وإرشاد وهناك دعوة، وأنا أريد أن يحب أبناؤك وبناتك وامرأتك الدين منك. لابد من الحلم يا حبيب الكريم، وأنت تعظ امرأتك وأنت تعظ ابنتك، لأننا ندعو إلى دين، فإذا كنا نأمر بالمعروف لابد أن يكون الأمر بالمعروف بمعروف، ولا ننهى عن المنكر بمنكر. فالله تعالى هو الذي قال للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من الحلم ونحن نوجه أهلنا. وهذا العدد الكبير الذي يراني في أمتنا الحبيبة، لو تساءلنا الليلة من خيرنا سأجد الإجابة على لسان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. فلا بد من الحلم، وتذكروا دائما قول النبي المصطفى: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله أهل بيت رزقهم الرفق في كل شيء. فيا حبيب الكريم، إذا غرت على أهل بيتك لأنك رأيت شيئا من المنكرات والمخالفات يحتاج منك أن تغضب، نعم هذه غضبة وغيرة لله، ولكن أريدك أن تتريث وتعلم قول النبي المصطفى، وتذكر قول النبي المصطفى: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي يصرع الناس ويغلب الناس، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ونتوقف لأن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ محمد، بس أسألك سؤال خارج الحلقة معليش.
اتفضلي.
أنا كنت عايز أسأل على ميعاد إذكار الصباح والمساء، بيبدأ من إمتى وينتهي إمتى؟ ولو فاتني مثلا حاجة في الصباح ينفع أقولها في المساء ولا لا يجوز؟
يعني. أذكار الصباح والمساء.
معاد بدايتها وانتهاءها، ولو فاتني حاجة ينفع أقولها مثلا في المساء، أو فاتني حاجة من المساء ينفع أقولها في الصباح؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا.
أحبتنا الكرام الفضلاء، أما إذا كانت الغيرة ليس لها مسوغ وليس لها سبب، لأن الرجل لم يرى من امرأته إلا نقاء العرض ونقاء السريرة، ولم يرى من امرأته إلا عرضا أنقى من السحابة في كبد السماء وأنقى من الشمس في رابعة النهار، فهو تزوجها على كتاب الله وعلى سنة رسوله، ولم يرى إلا امرأة صوامة قوامة، ولكن الشيطان استحوذ عليه فأنساه ذكر الله، فتسربت الشكوك والوساوس إلى نفسه فشك في هذه المرأة الحصان الرزان. نقول له لا تظلمن ما دمت مقتدرا، إن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، احذر من المظلوم سهما صائبا فإن دعاءه لا يحجب. قال النبي المصطفى: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فيا مسلم يا حبيبنا الفاضل، إذا لم ترى من امرأتك إلا نقاء العرض ونقاء السريرة، أريدك أن تزداد في أهل بيتك ثقة على ثقة. ولكن إذا استحوذ عليك الشيطان وتسربت الشكوك إلى نفسك، إياك أن تستجيب لهذه الوساوس، ولكن ادحر الشيطان في نحره، ولا تصدق إلا ما تعلمه من طهارة امرأتك. بل إنني أقول إن هناك من الوشاة الذين يريدون أن يقودوا السعادة في بيوتنا، ربما رفع أحدهم الهاتف وكلم الرجل عن ابنته أو كلمه عن امرأته، وما قصد بذلك إلا أن يقود السعادة والطمأنينة والأمن في هذا البيت. أقول لهذا الزوج ولهذا الوالد الكريم: تذكر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى: فتثبتوا. فلا بد أن تتبين، ولا بد أن تتريث، ولا بد أن تتثبت. نعم، وأريد أن أهمس في آذان الرجال أن الإسلام نهى عن تخون أهل البيت. يعني الرجل مثلا الذي يشك في امرأته ويأتي بالمسجلات ويسير خلفها، ولربما سافر سفرا طويلا فيأتي في ساعة متأخرة من الليل، أقول يا مسلمون إن كل ما يفعله هذا الرجل حرام، ومن فعل الحرام لابد أن يصيبه الندم. نعم، إن الإسلام حرم على الرجل أن يتخون أهل بيته. النبي المصطفى هو الذي قال: لا تطرقوا النساء طروقا وأمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. بمعنى أن الرجل إذا كان غائبا عن أهل بيته زمنا طويلا وآن الأوان أن يعود إلى داره، لابد أن يعلم أهل بيته بميقات مجيئه وبميقات عودته، ولا يطرق أهله ليلا، ولربما سول له الشيطان أنه إذا طرق امرأته ليلا وهجم على البيت سيرى الخيانة وسيرى الحرام وسيرى الفاحشة. أقول هذا كله حرام، نهى عنه سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أقول أكرر، قال النبي المصطفى: لا تطرقوا النساء طروقا وأمهلوا. لماذا يا رسول الله؟ قال: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المرأة التي غاب عنها زوجها لمن تتزين؟ تركت شعرها من غير أن تمشطه، وتركت سنن الفطرة لم تطبقها. فالنبي المصطفى يقول: أمهل حتى تمتشط هذه المرأة الشعثة. كانت تطرق نفسها من غير أن تمشط شعرها، وتركت سنة الفطرة أو سنن الفطرة لم تطبقها، فينبغي عليك أن تعلمها بميقات مجيئك حتى تتجمل وتطبق سنن الفطرة وتستعطر وتغتسل وتمتشط. فإذا ما نظرت إليها رأيت امرأة جميلة، ازددت برؤيتك لها حبا على حب، وتزداد المودة عندما تطبق هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إذا هجم الرجل على بيته بعد سفر طويل، ربما رأى امرأة مشعثة وشم رائحة ليست بالطيبة ورأى منظرا قبيحا، فربما دبت النفرة في قلبه فيفكر في فصم عرى الحياة الزوجية. ومعنى اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي، أسمعك يا أختي الكريمة.
أنا متزوجة، وجوزي عنده يعني ابنه كبير،
له ولد من غيرك.
أيوة، وعيش معايا، فيعني حرام إن أنا يعني هقلع الطرحة قدامه، أو مثلا ألبس هدوم ممكن تكون نص كم أو حاجة زي كده قدامه.
طيب، أجيبك أختي الفاضلة بإذن الله في موعد الرد على الأسئلة إن شاء الله أرد عليك. فقلنا أن الإسلام نهى عن أن يتخون الرجل أهل بيته، ولكن لابد أن يزداد فيهن ثقة على ثقة. وقديما غاب أحد الأصحاب الأطهار عن داره، وأتى في وقت، أيها المسلمون عباد الله، أتى في وقت متأخر من غير أن يعلم امرأته، ولم يكن هناك إضاءة قوية كالإضاءة التي عندنا في هذه الأيام. المرأة كانت تشعل فتيلة ضئيلة ضوءها ضعيف، فالرجل نظر في هذا الضوء الخافت وجد أحدا مع امرأته يمشط لها شعرها ويضع لها الحناء، فقال: المرأة المذنبة الآثمة المرتكبة للفاحشة تأتي برجل معها ليضع في رأسها الحناء ويمشط لها شعرها. فرفع السهم وأراد أن يضرب به الغرض، فصرخت امرأته وقالت: على رسلك، هذه جارتي، لما غبت عن دارك أتيت بها لتمشط لي شعري وأمشط لها شعرها وتضع لي الحناء وأضع لها الحناء. فوضع رأسه في الأرض وذهب إلى النبي المصطفى وقص عليه ما كان منه وما كان من امرأته. قال النبي المصطفى: لا تطرقوا النساء طروقا وأمهلوا حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. من هذه الأدلة نبين أن تخون الرجل لامرأته حرام. نعم أيها المسلمون عباد الله، وما دام الرجل لم يرى من أهله إلا نقاء العرض، قلنا أنه لا يزدد في أهله إلا ثقة على ثقة. وأريدك أن تعلنها للدنيا كلها أن امرأتك طاهرة وأنها فاضلة. نعم، إن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثة الإفك، وكلكم تعلمون حادثة الإفك، أن أمنا الطاهرة الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اتهمت في عرضها وهي الحصان الرزان المبرأة من فوق السبع الطباق، وهي التي انتقاها ربنا للزواج من حبيب القلوب وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ولكن لما أشعل المنافقون هذه النار وأشعلوا هذه الفتنة وأشاعوا في أمنا عائشة قالت السوء، لأنها كانت مع النبي المصطفى في غزوة بني المصطلق، فلما تأخرت عن رسول الله لأنها كانت تبحث عن عقد لها، وكان هناك صحابي اسمه صفوان بن المعطل السلمي، كان النبي المصطفى جعله في ذيل القافلة، قال له: إذا تأخر أحد فلتأتي به وتلحقنا به. فكانت أمنا عائشة تبحث عن عقدها، والنبي المصطفى اعتقد أنها في هودجها، فأمر الجيش فانطلقوا جميعا، وإذا بالموظف المسؤول عن جر الناقة التي تركب فيها أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم يفطن أنها ليست في هودجها. أمنا عائشة لما عثرت على عقدها ذهبت إلى غرفتها فوجدت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد رحل بالجيش. ماذا حدث بعد ذلك نعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز أسأل حضرتك بس سؤال.
أيوة تفضلي.
بالنسبة للبرنامج اللي هو عن الغيرة يعني.
أيوة.
طب أنا جوزي في نفس الصفات اللي حضرتك بتقولها.
ماذا يصنع أخت الكريمة الفاضلة؟
يعني غيرة وشك وكل شيء، وهو مسافر وممكن فعلا يجي في أي وقت بيتهيأ له إنه ممكن يلاقي أي حاجة.
نعم.
بس أعمل إيه أنا؟
إن شاء الله أرد على حضرتك في موعد الإجابة على الأسئلة بإذن الله إن شاء الله، ولعلك تجدي بغيتك إن شاء الله في ثنايا المحاضرة فتابعينا. أحبتي الكرام الفضلاء، لما عادت أمنا عائشة إلى غرفتها وجدت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قد انطلق بالجيش، فجلست في مكانها، فأتى صفوان بن المعطل السلمي، وهذا رجل رباه النبي المصطفى على العفة والطهارة، فكانوا في قمة الرجولة وكانوا في قمة الشهامة وكانوا في قمة العفة. لما وجد سوادا من بعيد ونظر فوجد أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها أدار ظهره، انظروا إلى الطهر وانظروا إلى العفاف، أدار ظهره ولما أدار ظهره قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فكانت نائمة فتيقظت فخمرت وجهها غطت وجهها، فأناخ الناقة وركبت معه بمنتهى العفة وبمنتهى الشرف، وسحب الناقة وانطلق بها إلى المدينة زادها الله تشريفا. فلما رآه المجرم عبد الله بن أبي بن سلول قال شاب وفتاة في خلوة والله ما سلمت منه ولا سلم منها ولا نجت منه ولا نجا منها، وظل ينفخ في هذه الشررة إلى أن وقع في هذه المصيبة بعض أصحاب رسول الله، منهم حسان بن ثابت شاعر النبي المصطفى، ومنهم مصطح بن أثاثة الحنفي بن قالة أبي بكر الصديق، ومنهم حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عن سائر أصحاب رسول الله. وكانت فتنة كبيرة في مجتمع رسول الله، وأريد أن أهمس في آذانكم أن النبي المصطفى تلقى الخبر فكان يبكي شهرا كاملا صلى الله عليه وسلم، كان يبكي شهرا كاملا، والله تعالى أراد أن يحمي سمع أمنا عائشة فأمرضها شهرا كاملا فلم تسمع ما يلوكه المنافقون على ألسنتهم، والحبيب المصطفى كان يدخل عليها ويقول كيف تيكم، يعني كيف حالكم، لا يسامرها ولا يحادثها، فكانت تقول في نفسها لماذا لا يسامرني النبي ولماذا لا يحدثني كما كان يحدثني من قبل، ولكن سرعان ما كانت تطرد هذا الفكر عن رأسها. ولكن الحبيب المصطفى الذي نزل عليه قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبين، فسأل الحبيب المصطفى علي بن أبي طالب، فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله لماذا تسألني أنا، سل الجارية التي كانت معها بالليل والنهار، سل بريرة الجارية التي كانت معها، يا رسول الله إن النساء سواها كثيرات طلقها وتزوج يا حبيب القلوب غيرها. فكانت أمنا عائشة لا تنسى لعلي بن أبي طالب هذه الكلمة، قال للنبي طلقها والنساء سواها كثيرات، كانت لا تنسى له هذه الكلمة. ذهب النبي وسأل بريرة ماذا رأيت من شأن عائشة، ماذا رأيت من شأن عائشة، قالت والله يا رسول الله أهلك ما رأيت عليهن إلا خيرا، والملحوظة الوحيدة التي أخذتها عليها أنها صغيرة السن ضعيفة في بنيتها خفيفة اللحم والشحم، كانت إذا عجنت العجين تنعس وتغلبها عيناها فتأتي الشاه فتأكل العجين من بين يديها، هذا ما أخذته عليها. أما إن سألت عن عرضها يا رسول الله فعرضها أنقى من السحابة في كبد السماء. سأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فقال يا أسامة هل رأيت على عائشة شيئا يريبك، هل رأيت شيئا يريبك، قال يا رسول الله أهلك ما رأيت عليهن إلا خيرا. وأنا آخذ الخيط من هذا الكلام أن أي مسلم لا يعلم عن مسلم إلا الخير، الله تعالى قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إذا رأينا مسلما يلصق به قالة السوء ونحن لا نعلم منه إلا نقاء العرض ونقاء السريرة فلا نكتم شهادة الله، نشهد بما علمناه بالحق كما فعل أصحاب النبي المصطفى. لما استوثق النبي المصطفى من نقاء عرض أمنا عائشة جمع المسلمين في المسجد وصعد على المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، من يعذرني، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس قال أنا أعذرك يا رسول الله إن كان من إخواننا من الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا من الخزرج مرنا فلنصنع معه ما تشاء. أقول أكرر، قال سعد بن معاذ سيد الأوس إن كان من إخواننا من الأوس قتلناه، وإذا كان من إخواننا من الخزرج مرنا فلنصنع معه ما تشاء. فقام سعد بن عبادة وقد كان رجلا صالحا إلا أن الحمية أخذته رد على سعد بن معاذ وقال أنت لا تستطيع أن تنال منه شيئا إن كان من عندي أنا ومن قبيلتي. فقام أسيد بن الحضير وهو سيد أيضا في قومه رد على سعد بن عبادة وقال أنت منافق يدافع عن المنافقين. فقام الأوس والخزرج وتراشقوا بالكلمات والنبي المصطفى بين أظهرهم يقف على المنبر. فوقف النبي المصطفى وقال أجاهلية نتنة وأنا بين أظهركم؟ اجلسوا. فجلسوا جميعا. ونزل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمم وجهه إلى دار أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. وأريد أن أهمس في آذانكم أن في هذه الأثناء بعد شهر كامل علمت أمنا عائشة بما يلوكه المنافقون على ألسنتهم، أعلمتها وأخبرتها أم مصطح ابن أثاثة الحنفي عندما زارتها وقالت يا عائشة اخرجي معي لنقضي حاجتنا في الجبل. فلما خرجت معها إلى الجبل أوهمتها أم مصطح ابن أثاثة أنها تتعرقل وهي تصعد إلى الجبل، فقالت تعس مصطح. فقالت أمنا عائشة لا تسبي ولدك وقد شهد بدرا. فقالت لها يا هنتاه، يعني يا دلهاء، ألا تدري ماذا يقوله ولدي في عرضك؟ إنه قال كيت وكيت وكيت وسيرتك على كل لسان. فقالت أمنا عائشة أو قد قالوها؟ قالت نعم قالوها. قالت إذن أعيديني إلى داري. فلما قدم النبي المصطفى ودخل على أمنا عائشة وقال كيف تيكم، يعني كيف حالكم؟ قالت يا رسول الله إذن لي أن أذهب إلى دار أبي وأمي. قال اذهبي إن شئت. هي الآن في دار أبيها وأمها، والنبي نزل من على المنبر ويمم وجهه إلى دار أبي بكر الصديق. لما دخل سلم عليهم جميعا، فكانت أمنا عائشة تبكي وأمها أم رومان تبكي، وكان أبوها أبو بكر يبكي، وكانت معها جارة من الأنصاريات الطاهرات تبكي لبكاء أمنا عائشة، تبكي لبكاء أمنا عائشة. فجلس النبي المصطفى وحمد الله وأثنى عليه وقال يا عائشة إذا كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإذا كنت بريئة فسيبرئك الله. فلما سمعت من رسول الله هذا الكلام وما كانت تتوقعه أبدا من فم رسول الله تقول نظرت إلى الدموع التي في عيناي فوجدتها تحجرت وجفت، وقلت يا أبي رد على رسول الله. قال يا بنيتي والله لا أجد ما أرد به على رسول الله. قالت يا أمي ردي على رسول الله. قالت والله يا بنيتي لا أجد ما أرد به على رسول الله. قالت إن لم تجدوا ما تردون به على رسول الله فلا أجد لكم جميعا إلا قول يعقوب لإخوة يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وحولت وجهها إلى الحائط وظلت تبكي، ظلت تبكي وهي تقول في نفسها أنا كنت على يقين لا يبارى بأن الله تعالى سيبرئني، ولكن كنت أتوقع أن يرى النبي المصطفى رؤية يبرئني الله من خلالها، أما أنا أحقر في عين نفسي وأذل من أن أتوقع أن الله ينزل في أنا قرآن. يا له من تواضع. أقول أكرر، قالت ما كنت أنتظره من الله أن يرى النبي المصطفى رؤية يبرئني الله من خلالها، ولكن ما كنت أتوقع أن ينزل في قرآن، لأنني أحقر في عين نفسي وأذل من أن أتوقع أن الله ينزل في أنا قرآن. ولكن أمنا عائشة أثبتت لنا أن الذي يحسن ظنه بالله الله تعالى يعطيه فوق ما تمناه. ألم يقل ربنا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله الخير وإن ظن بي شرا فعليه الشر. فنزل القرآن ونزل الوحي على النبي المصطفى، والله ما تحرك أحد، أبو بكر يجلس وعائشة تجلس وحبيب القلوب جالس. نزل القرآن على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يبرئ عرض أمنا عائشة. فلما سري الوحي الثقيل من حبيبنا المصطفى لما ثري النبي المصطفى لما ثري عنه قام يبتسم ويقول يا عائشة إن ربك الذي أحسنت الظن به أنزل براءتك من فوق السبع الطباق. قال أبوها قومي فاحمدي رسول الله. وقالت أمها قومي فاحمدي رسول الله. قالت والله لا أحمد رسول الله ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق السبع الطباق. وهذه رسالة أطيرها من فوق هذا المكان الطاهر من القناة الخليجية لكل رجل فاضل يسمع قالة السوء عن أهل بيته. أقول له يا حبيبنا الكريم تثبت، يا حبيبنا الكريم إياك والعجلة، إياك والتسرع، إياك أن تتهم امرأة حصانا رذانا، إياك أن تتعجل وتريس. وما دمت لم ترى إلا نقاء العرض ونقاء السريرة لا تزدد في أهل بيتك إلا ثقة على ثقة، فالدنيا فيها ذئاب يكرهون الأمن والأمان والطمأنينة في بيوتنا ويتمنون آناء الليل وأطراف النهار أن يقوضوا السعادة في بيوتنا. فإذا ما سمعت قالة السوء يا حبيبنا الكريم إياك أن تصدق، لا تصدق إلا ما رأيته بعيني رأسك. وهب أنك تغار وهب أنك تخاف على امرأتك، لماذا لا تأخذ بوسائل حماية الأعراب؟ علم ووجه وربي وذكر، اجلس مع امرأتك علمها الفضيلة، علمها كيف تغطي بدنها، إن القوامة تقتضي منك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إن القوامة تقتضي منك أن تأمرها بقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إن القوامة تقتضي منك أن تأمرها إذا احتشمت لا تستعطر ولا يكون الثياب ضيق ولا يشف ولا يحد. إن القوامة تقتضي منك أن تعلمها قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إن القوامة أن تعلمها ماذا تعلمها؟ هذا ما سنعلمه بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ
اتفضل.
بالنسبة للغيرة للرجالة،
نعم،
يعني أنا معايا أخو مثلا الراجل ربنا كرمه ورزقه من المال ومعه خير كثير، أنا أغتر منه، هل دي حرام أم أحسده؟
لك أخ شقيق؟
لا، يعني أخو في الإسلام.
نعم.
أغتر منه في مصالح الدنيا أم أحسده؟
يعني هو معه مال.
أغتر منه.
وأنت تغار. تغار من كثرة ماله. ماذا تصنع؟ هذا ما ستعلمه مني إن شاء الله في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام الفضلاء، قلنا أن الرجل الذي يغار على أهل بيته لابد أن يأخذ بوسائل حماية الأعراض، لابد أن يعلم أهل بيته الفضيلة، ولابد أن يعلم أهل بيته كيف تراقب المرأة ربها في غيبة زوجها. نعم، هذا دورنا في بيوتنا، ننصح ونعظ ونوجه. نعم أيها المسلمون عباد الله، وإذا كنت في هذه الحلقة قلت أن الغيرة للرجال والنساء على حد سواء، فأنا أقول أن الغيرة في النساء أشد. النبي المصطفى بيّن أن المرأة التي تغار لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه، يعني إذا غارت المرأة يحدث عندها خلل في التفكير واضمحلال في النفس ولا تدري إذا كانت تقف على أرض أو على سماء. هذا ما قاله سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، قال إن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. فعلى الرجل إذا غارت المرأة عليه وتفوهت بكلام لا يليق ينبغي ألا يرد. نعم، النبي ما ثبت عنه أبدا أنه رد على امرأة تكلمت في حالة الغيرة. لماذا؟ لأن التفكير يضمحل والنفس تختل، فينبغي على المسلم أن يرعى هذا الجانب في المرأة. نعم حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان إذا غارت امرأة وتفوهت بأي شيء من الكلمات كان النبي المصطفى يصبر إلى أن تنزاح الغمة، وكان النبي المصطفى يعالج الغيرة في نسائه ببعض العلاجات التي سنعرفها إن شاء الله عز وجل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ أنا
صوت حضرتك واطي، يا ريت تعلي صوتك شوي.
أنا حصل مشكلة بيني وبين زوجي، كان على سفر يعني المفروض هو مسافر وأنا كنت معترضة جدا على السفر دون. فالمهم حصل ايه، ان انا خلاص هتسافر يبقى كل واحد مننا لازم يروح لحاله يعني كده، وكنت مصرة يعني على الوضع. فهو الصراحة قاعد يقول لي لا مش هينفع طلاقة دلوقتي خلاص لما اركع، فاعتبر نفس الطالب.
نعم
فدوت يعتبر يمين.
هو
بعد كده هو خرجنا يعني خرجنا وعندنا زيارة وجابنا وطلع يعني
قال لك اعتبري نفسك طلقة
لغاية ما ارجع.
اعتبري نفسك طلقة الى ان اعود. نعم يا اختي الكريم، انت بتسألي هل هذا يعد طلاق؟
ايوه.
وطبعا بعد كده عاشركي وعادت المياه
لمجالي. لا هو لان هو في نفس اليوم هو سافر، بس روحنا بعديها زيارة الناس ورجعني البيت وجاب لي احتياجات يعني على حتة السفر بتاعه ومشي.
يعني اعادك للبيت مرة ثانية؟
أنا ما
يعني بعد هذه الكلمة
انا ما سبتش البيت، هو احنا كنت في البيت ورحت زيارة الناس، خدنا يعني وصلنا لزيارة الناس ورجعني البيت تاني وجاب لي احتياجاتي اللي هي على اساس ان هو ايه مسافر يعني كده.
انما لم يقل اعدتك لعصمتي.
نعم
لم يقل اعدتك لعصمتي ولم يحدث هناك عشرة في الفراش الحلال.
لا لا لا
طيب أرد على حضرتك إن شاء الله. أحباتي الكرام، قلنا أن الغيرة في النساء أشد، والمرأة إذا غارت على زوجها فالغيرة من مشكات المحبة، فهي كما أنها كلها لزوجها تريده أن يكون كله لها. فالمرأة لا تحب من الرجل أن يمدح طعاما صنعته امرأة غيرها. وكما قلنا أن المرأة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. طيب كيف كان يعالج النبي المصطفى الغيرة في نسائه؟ أقول إن النبي المصطفى طارة كان يعالج الغيرة في نفوس نسائه بكلمة مزاح. يعني مثلا أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، لما دخل خادم بطعام صنعته أمنا صفية، أمنا صفية تعمدت أن ترسل الخادم وقالت له أسمع عائشة أن الطعام من صنع أنا، فدخل الخادم بالطعام وأسمع أمنا عائشة أن الطعام من صنع أمنا صفية. تقول أمنا عائشة فانتابتني رعدة فقمت فضربت كف الخادم فانكفأت الصحفة فانفلقت. هنا النبي المصطفى عالج الغيرة في نفسها بمنتهى الحكمة. أولا أمسك بذراع الخادم لأنه لو طار إلى البيت الثاني سيشعل فيه النار، فالنبي المصطفى أمسك بذراعه وعالج المشكلة بكلمة مزاح صلى الله عليه وسلم، وقال غارت أمكم، غارت الحميراء، ثم أخذ صحفة من دار أمنا عائشة وردها إلى دار أمنا صفية. الأمر الثاني الذي كان يعالج به الغيرة في بيته صلى الله عليه وسلم، كان حبيب القلوب يوضح الأمر على طبيعته ويضع النقاط على الحروف، فإذا فهمت امرأة من نساء النبي المصطفى أمرا على غير طبيعته كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يوضح الأمور على طبيعتها فتهدأ نفس المرأة التي تحرك في قلبها الغيرة. وإن شاء الله نرد على الأسئلة على وجه السرعة. بنقول في أخ فاضل بيسأل الرجل الذي أقسم على زوجته وقال لها علي الطلاق فلان لا يأتي لا يدخل البيت وأنا غير موجود، هذا الرجل نقول له إذا كنت تنوي طلاقا بهذا اليمين، إذا دخل هذا الرجل في غيبتك تقع بدخوله طلقة، وإذا كنت تهدد لا يقع به طلاق، ولكن عليك كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تصوم 3 أيام. الأخت الفاضلة اللي سألت إن بنتها كانت عندها غضبة وكانت طلقت وأنفقت الذهب على أبنائها وأنفقت الذهب على إطعامهم، وذهبت ابنتها إلى زوجها بعد أن أعادها الزوج وعقد عليها من جديد واشترى لها ذهبا، فهذه المرأة التي أنفقت الذهب على طعام أبناء هذا الرجل لابد أن تخبره أنها أنفقت هذا الذهب على إطعامهم، وما دام الرجل قد عفى وأقر بإنفاقها هذا الإنفاق يكون إن شاء الله تعالى في عفو الله عز وجل. نعم، الأخت الفاضلة اللي بتسأل عن أذكار الصباح والمساء، بداية أذكار الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة إلى آذان الظهر، وأذكار المساء من بعد العصر مباشرة إلى آذان المغرب. نعم، أخت فاضلة تقول أنا متزوجة برجل وولده كبير، هل يجوز أن أظهر أمامه بثياب البيت مثلا أو أضع غطاء الرأس؟ أولا أنت يا أخت الكريمة محرمة عليه شرعا تحريما أبديا، أنت محرمة عليه شرعا تحريما أبديا، ولكن ينبغي عليه إذا نظر منك ينظر إلى مواضع الوضوء، يعني المواضع التي يصلها ماء الوضوء، ولا ينظر إلى غير ذلك حتى لا تكون فتنة. أخت فاضلة بتسأل بتقول إن زوجها كثير الأصفار وكثير الشك، بتقول أعالج الشك ده إزاي؟ هو بيسافر كثير وأحيانا بيتخوني ويأتي في ساعات متأخرة من الليل يظن أنه سيرى شيئا من المنكرات. أقول لأختي الفاضلة الكريمة أي شيء من خلاله تتسرب الشكوك لنفس زوجك أريدك أن تغلقي بابها، لأن بعض النساء ربما فتحت على زوجها باب الغيرة بأنها تتساهل مثلا في الكلام مع الرجال، ربما تكلمت مع أي رجل في الطريق أو في قارعة الطريق من بقال أو جزار لغير ضرورة وتكثر من الكلام مع الرجال، فهذه الأمور تحرك نار الغيرة في قلب الرجل. فأريدك يا أخت الفاضلة الصالحة أن تغلقي باب الغيرة على هذا الرجل، راعي جانب الغيرة في نفسه. إن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها لما أراد النبي المصطفى أن يجعلها تركب خلفه تقول نظرت إلى النبي المصطفى في رفقة من الأنصار لما أناخ الناقة تذكرت شدة غيرة زوجي الزبير بن العوام فلم أركب مع سيد الأنام، فلما علم النبي المصطفى مني الحياء انطلق ولم يراجعني. فهذه المرأة الطاهرة ابنة أبي بكر تقدم رسالة لجميع النساء أنه ينبغي على كل امرأة أن ترعى جانب الغيرة في نفس زوجها ولا تفتح عليه باب الشكوك. نعم، وفي الخلوات أخت الكريمة وفي لحظة الأنس بينك وبين زوجك أريدك أن تخبريه أنك تراقبي ربك سبحانه وتعالى وتخافين يوما ترجعين فيه إلى الله، وأريدك أنت بكلامك الطيب أن تبثي الثقة في قلب زوجك نحوك. وإن شاء الله رب العالمين أسأل الله عز وجل أن ينزع شياطين الجن والإنس من بينك وبينه. الأخ الحبيب الفاضل الذي يغار من أخيه الذي معه مال، أقول له يا حبيب الكريم إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. إذا غرت لأن أخاك معه مال وضربت في الأرض من أجل أن تحصل مالا كماله، هذا تنافس في الخير لا حرج فيه ولا جناح، بشرط ألا يصل إلى حد الحسد وهو تمني زوال النعمة من بين يديه. ودائما اسأل ربك سبحانه وتعالى أن يوسع عليك كما وسع عليه، فإن الرزاق هو الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. الأخت الفاضلة اللي سألت زوجها الذي قال لها اعتبري نفسك طالق، بنقول إن الطلاق بينقسم إلى صريح وطلاق بالكناية. فما دام الزوج طلق باللفظ الصريح وقال لا اعتبري نفسك طالق، يبقى وقع بها طلقة. إن لم يراجع الزوج زوجته وقال لها أنا رجعتك لعصمتي، أو أنه ضاجعها وترك الأمر إلى أن انقضت 3 أشهر، هنا بانت منه الزوجة بينونة صغرى. إنما إذا كان الطلاق لم يمضي عليه 3 أشهر، يجوز للزوج أن يقول لزوجته يا فلانة أنا أرجعتك لعصمتي، ولو أنه ضاجعها عادت المياه لمجاريها. فالأخت الفاضلة أقول لها من فوق هذا المنبر الطاهر، أقول لها يا أختنا الفاضلة، إذا كان هناك أيام من أيام العدة لم تنقضي بعد، بمعنى أنه لم يمضي 3 أشهر، هنا يجوز لزوجك أن يعيدك بالكلمة يا فلانة أنا أعدتك لعصمتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وشكر الله لكم حسن مشاهدتكم ومتابعتكم، وموعدنا إن شاء الله رب العالمين في السبت القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر، وإن شاء الله سيكون موعد الحلقة 10:30، ومعذرة إذا كان مع زحمة البرامج تأخرنا في برنامج قوارير اليوم، فإن شاء الله ستنضبط البرامج وسيكون موعدها في 10:30 إن شاء الله تعالى. أحبتي الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، وسعدت بكم في هذه الليلة الغراء، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.